يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان الكلام في محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلامات هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العلامات من علامات المحبة إذا لم تظهر على المرء فإن الكلام على محبة النبي وعلى محبة الله تعالى يصير كلام لا فعل، ويصير مجرد دعوة لا دليل عليها، كما ذكرنا في الآيات والأحاديث التي مرت بنا في هذا الموضوع. وكان آخر الكلام في محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء كل ما يتعلق بسبب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وصحابته وغير ذلك، وأن يبغض كل من أو ما يبغض النبي أو يبغض ما يمت له بسبب. وكان هذا مدفع الكلام على الشيعة الوحيدة قبحهم الله تعالى الموجودون الآن. الكلام على الشيعة ومحبتهم للصحابة، يعني بغضهم للصحابة وكراهتهم لهم وسبهم إياهم ولعنهم لهم وتكفيرهم لهم فضلا عن بقية المؤمنين، وما يتعلق ببقية عقائد الشيعة موجودين الآن في العراق وإيران لبنان وغيرهم وغيرها من البلاد، ليس محله الخطب، وإنما كما شاءنا محله درس الاعتقاد شرح العقيدة الفهمية. ولو ساعة الكلام عليه يكون في مثل هذا الباب من أبواب كلام الفرق الموجودة التي تسمى بالإسلام أو لها نصيب من الإسلام. وموعده سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى، ولكننا أثرنا المقدمه، يعني المقدمة شرح عقيدة هذه الفرق نظرا لهذا الاختلاط الشديد الذي يحدث هذه الأيام بين الحق والباطل، والذي يتميز في أن المؤمنين لم يعودوا يتبين لهم هذا الفاصل بين حقائق الدين وعقائده التي لا انفصال فيها ولا انفصال معنا ولا انفكاك لنا، وبين عقائد الباطل وعقائد الكفر والشرك والضلال التي تتميز بها عقيدة الشيعة، وصار الاختلاط واختلت إلى هذه الدرجة حيث اختلت موازين المؤمنين، ولم يكن إلا بارد مرء هذا الفعل كما ذكرنا. لذلك كل الأمر أننا سنقدم شرح هذه العقائد، ليس إلا يعني بعد أن كان حقها التأخير بعض الشيء، لزمنا أن نقدمها حتى يتضح المقال في هذه العقائد التي لا يجوز لأهل الإيمان أن يلاقوا الله تعالى عليها، إذ هي فاصل بين المؤمنين وغيرهم مما لا يجوز أن يختلط في قلوب المؤمنين هذا الاعتقاد ولا هذه المحبة ولا تلك الكراهة التي تنبني على هذا الاعتقاد. ونعوذ بالله من نحن بصدد اليوم كان ينبغي أن نستكمل الكلام على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأدق على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي قررها الله تعالى له صلوات الله وسلامه عليه، والتي إذا نظرنا فيها وجدنا مدى التقصير الذي نعانيه من القيام بهذه الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم، ومدى التفريط في حقه الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما نتمتع به من عدم المبالاة في القيام بحقه صلوات الله وسلامه عليه، أو التقصير في حقه صار أستوى عند المؤمنين هذا الأمر أنهم قصروا في حقه، لا يحزنهم ذلك ولا يحركهم ولا يبالون، قاموا بحقه صلى الله عليه وسلم كذلك لا يحركهم هذا الأمر ولا يشغلهم هذا الأمر ولا يهمهم هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي نشير إليها اليوم، وإن كانت موضوعا منفصلا يتعلق بما نحن فيه من الأيام الكريمة التي فتحها الله تعالى لأهل الإيمان لتكون زادا لهم ليتزودوا منها محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع والسلوك والاقتداء به، والاقتداء صلى الله عليه وسلم هو شهر شعبان، وهو شهر قصته متكررة في كل عام، نظرا لبلدتنا السامع المتكلم في استقبال هذه الأيام. الله تبارك وتعالى يفتح للمؤمنين هذه الأيام فرحا بهم ومحبة للمغفرة لهم ومحبة لأن يعتقهم من النار سبحانه وتعالى، وأن يرفع درجته وأن يثيبهم، أن يجزل لهم العطاء في الدنيا والآخرة، وإذا بهم يقابلون هذا الفرح من الله تعالى والسرور بمواقع الطاعات، يقابلونه بهذه الحال التي لا يظن المرء أن هناك أوقاتا شريفة ولا أن هناك فرحا ينبغي أن يستغلوه للمغفرة والعتق من النار، ولا أن هناك أياما من أيام الرحمة والبركة وأياما من أيام الطاعة والقرب من الله تعالى، وأيام من أيام المحبة والشوق إلى لقاء الله تعالى، وأياما من أيام التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين. فإذا بنا تأتي علينا هذه الأيام، وهو شهر شعبان الذي كان معظمه النبي صلى الله عليه وسلم أشد التعظيم، وإذا بنا كأنه لم يأتي شعبان ولن يأتي رمضان، وكأن ليس ثم مواقع للرحمة ولا للمغفرة يمكن أن يصبر بها المرء وأن يفرح بمجيئها، وبالتالي أن يستعد لها وأن يهيئ نفسه لهذا الفتح الإلهي العظيم وهذا الفرح الإلهي الكبير الذي لا تصل العبارة ولا تشير إليه، لا تصل العبارة ولا تهوي الإشارة. وإذا بنا على هذه البلاد وهذا الحال ينبغي أن ننظر فيه. الفتاة عليهم هذه الأيام أيام الرحمة وأيام المغفرة، وهم لا يحسون بها فضلا عن أن يعملوا لها وأن يفرحوا فيها بفرح الله تعالى. الفتاة عليهم شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل به أعظم الاحتفال تقدمة لرمضان وتوطئة له حتى يكون المرء مستعدا لأيام الرحمة وأيام المغفرة. وإذا بنا لأنه ليس هناك رمضان ولا مغفرة، وهذا يدل على غياب هذه المعاني عن قلوب المؤمنين وعلى غفلة المؤمنين كذلك عن مواضع فرحهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ويدل ذلك على انغماسهم في الدنيا وغفلتهم فيها وبعدهم عن الرب سبحانه وتعالى ونسيانهم للآخرة ونسيانهم بلقاء الله جل وعلا ونسيانهم لمواضع رحمتهم وبركاتهم ومواضع مغفرتهم التي فتحها الله تعالى عليهم. يأتي عليهم شعبان الذي هو باب الرحمة وباب المغفرة، وإذا بهم ساهون عنه لاهون عنه لا يدركون أن تلك أيام الرحمة وأيام المغفرة، وهي دليل على أن المرأة اليوم قد وصل لهذه الحالة السيئة أنه لا أشواق له في الآخرة ولا أشواق له لمحبة الله تعالى ولقائه، لا أشواق له لمواقع الطاعات والقربات والتنافس فيها والمسارعة إليها، ليس على باله. وهذه الأيام تمر عليه أثرا بهذه الحالة، وهو بعد لم يحرك ساكنا لها. تأتي له المفزعات التي تصدع الجبال وتزلزلها، وإذا بهم هم كما هم أشد بلدة وأشد جمالا من هذه الجبال الصوم الرواسي. أين أشواقهم لمحبة الله تعالى؟ أين أشواقهم للدرجات العالية التي تسمعون عنها؟ أين أشواقهم لطول العبادة ولطول الذكر ولقراءة القرآن؟ أين أشواقهم هذه للتوبة والمغفرة والرحمة والعبد من النار؟ لو كانوا مشتاقين لمحبة الله تعالى لوجدت هذه القلوب حية مترقبة مترقبة لا تخطأ، وجدتها قلوبا مضطربة حزينة على أن يفوت شيء من تلك المحبة، حزينة باكية على أن ينقص حظها من الله تبارك وتعالى، حزينة باكية على أن تمر أيامها بغير أن تتخذ هذا الزاد من محبة الله تعالى. يسمعون على أن قوما كانوا يحبون الله تعالى فبذلوا لهم أنفسهم وأرواحهم وأولادهم وأوطانهم، وكأن الكلام ليس لهم، وكأن المحبة لغيرهم، وكأن الشوق للقاء الله جل وعلا ليس مكتوبا لهم كما كان مكتوبا لأسلافهم. وإذا بهم بعيدون عن أن يتصوروا أن لهم محبة لله تعالى ينبغي أن يتفكروا فيها وشوقا له يأخذوا بأيديهم إلى الله تعالى ويأخذوا بقلوبهم إليه سبحانه وتعالى ويقوي أبدانهم ويقوي جوارحهم على الطاعة ويجعلهم يتحملون من طاعته والتقرب إليه الشيء الكثير وجدناهم يسمعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانوا يقومون ليلهم ويصومون نهارهم ويقرؤون قرآنهم ويداومون على ذكرهم وعلى نشر دعوتهم وعلى جهادهم وعلى بذلهم وعلى تحملهم، وكأن هذا الكلام لا يعنيهم في شيء، لم يتخطروا في أن يتشبهوا بهم أو أن يعملوا لأن يصلوا إلى درجتهم أو أن يقوموا بعمل الله تعالى والسعي له كما سعى هؤلاء وقاموا، ولا يهز فيهم شعرة واحدة تفسيرهم وتفريطهم وتكالب الأعداء عليهم بسيئاتهم ومعاصيهم وذنوبهم وتفريطهم، ويسمعون الموعظة ثم يعودون إلى لهوهم وإلى أكلهم وإلى شربهم كأنهم ليس لهم مع الله تعالى موعد، وأنهم لا لقاء لهم مع الله، موقوفون بين يديه ومسؤولون ومحاسبون. من أين تتأتى لهم المغفرة والرحمة والعفو؟ من أين تتأتى لهم الطاعة والقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ من أين يتأتى لهم هذه الدرجات العالية والشوق إلى الله تعالى والشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين يتأتى لهم ذلك كله وهم لا يفكرون فيه من أصل، ولم يشتاقوا له ولم يتطلعوا إليه، وليس لهم حنين إلى هذه الأماكن والمواضع والأعمال والقربات والطاعات؟ من الذي له حنين إلى أن يقوم ليله وأن يصوم نهاره وأن يجاهد بنفسه وماله وأن يبذل وقته وجهده وأن يترك أهله ووطنه؟ من الذي له حنين لهذه الأعمال التي سمعها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو له حنين إلى هذه الدرجات العالية والمنازل الرفيعة التي حصلوها علما وعملا وسلوكا ودعوة وعبادة وتقربا وجهادا وبذلا لله تعالى؟ من الذي تحرك في قلبه هذا السير إلى الآخرة وأقلقه وأضجع نومه وأخض مضجعه وأقامه ليلا ونهاره يتفكر فيما هو فيه ويتحسر على ما وصل إليه ويحزن على أنه لا يبذل شيئا مما بذلوا، ولا شوق له ولا حنين لأن يحصل شيئا مما حصلوا أو أن يسير على طريقهم الذي ساروا فيه. إن أول ما يميز هذا الإيمان الأول هو هذا الحنين وهذا الشوق، هو هذا الهدف الذي يكون في قلوبهم إلى الله تعالى. إذا لم يكن لهم ذلك الهدف أنهم يتطلعون إلى مجاورة الله تعالى في جنته، وأنهم على استعداد أن يبذلوا النفس والنفيس وكل غالب رخيص لأن يحصلوا هذه الدرجة وأن يفوزوا بها وأن يتحملوا في نفس الوقت كل مشقة تعيقهم أو تمنعهم من الوصول إليها، وأنهم يقطعون كل ما يعرضهم عن الله تعالى أو يمنعهم عن الله تعالى من نفس ومال وولد، كل ذلك يقطعونه حتى يصلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، لا يبالون بذلك وإنما يفعلونه متوكلين على الله تعالى غير خائفين من عواقب ما يأتون، وإنما هم فرحون أن وفقهم الله تبارك وتعالى لتلك الأشواق وأن حبب إليهم تلك الدرجات العالية وأن يسرهم سبحانه وتعالى واصطفاهم واجتباهم إلى أن يسيروا إليه وأن يقفوا بين يديه وأن يبذلوا لهم كما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أن يفرحوا باجتباء الله لهم واصطفائه إياهم سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا وفقهم وسددهم لأن يقوموا بذلك. أين هذه الأشواق وتلك الدرجات؟ هذه كانت من المشكلة اليوم، دخل على رمضان أوشك عام قد انصرم ومضى ولم يحصلوا فيه كما ذكرنا في العام الماضي والذي قبله والذي قبله وكل شيء، لم يحصلوا فيه خرج ولم يحصلوا فيه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان غفر له ومن صام رمضان غفر له وله عتقاء من النار في رمضان. أين أثار هذه المغفرة وأين أثار تلك الرحمة عليهم؟ لقد عادوا سيرتهم الأولى، إنهم لا يحسون أن ثمة أيام من أن ثمة أياما للرحمة قد أتت، وأن هناك درجات ينبغي أن يسعوا إليها وأن يتنافسوا فيها، وأن سنة قد مضت لم يفعلوا فيها شيئا. لو حسبوا أنفسهم على عام قد مضى من رمضان الماضي إلى ذلك اليوم الذي نحن فيه، من الذي سيجد نفسه قد تقدم فيه إلى الله تعالى وتحسنت أحواله وارتفعت درجاته وصار أقرب وأحب إلى الله جل وعلا، وصارت محبة الله تعالى عنده أعلى من كل المحال، وصار محبة الله تبارك وتعالى عنده أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. من الذي حسب نفسه في هذا العام الذي مضى وقد تهيأ فيه لعام أفضل ولمغفرة أعلى ولأعمال أجل وأعظم مما كان فيه؟ لقد أتى علي رمضان كمثل ما أتى رمضان السابق والذي قبله والذي قبله وهكذا، وأتى عليه على نفس التفصيل، ويدخل رمضان ويخرج كما قال: لبما أنكم دين أتى عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. أبعده الله، أدخله الله النار، قل آمين، قلت آمين. فمكمن الخطر كما ذكرنا ألا يكون للمؤمنين قلوب، هذه القلوب يشتعل فيها سراج الإيمان ويزهر فيها هذا السراج لتكون قلوبا حية، هذه القلوب تحس بما هي فيه من السير إلى الله تعالى ومن التباطؤ عنه ومن التخلف والتطهر عن طريقه من البذل له والسير إليه أو من عدم الإحساس بمرور الدنيا وانتهائها وسرعة إقبال الآخرة وبقائها، وكذلك أنه يوشك أن يذهب إلى الله تعالى على هذا الحال الذي هو فيه. ومن الذي يحب أن يلقى الله جل وعلا على هذا الحال الذي نحن فيه اليوم؟ لقد أحاطت بالمسلمين كل المصائب والهم والأفات والبلايا من أعدائهم في الداخل والخارج، وأصابهم ما أصابهم ولم يتحركوا لينفذوا من بقي لأهل الإيمان من إيمان، أو ليقوموا بمسؤولياتهم في دفع البلاء ورفع الفقد النازل، أو ليتحملوا شيئا به يعتذرون إلى الله تعالى أن قاموا بأداء ما عليهم أو شيء مما عليهم، عندما أسألهم ربهم جل وعلا عما كانوا السبب فيه في نزول البلاء وإحاقته بأهل الإيمان. من الذي استعد لهذا السؤال وأعد له جوابا يكون سببا لنجاته عند الله تبارك وتعالى؟ وهذه الأيام هي أيام الدفع، أيام مدافعة البلاء ورفعه، أيام الغفلة عن الله تعالى، والتي ينبغي أن يدفع المؤمنون فيها عن أنفسهم وعن دينهم وعن أرضهم وعن إسلامهم وعن المسلمين، وإذا لم يدفعهم فمن سيدفع عن دين الله تعالى؟ وإن كان الله تعالى لا يهمه دفعهم ولا عدم دفعهم فدفعهم وعدمهم سواء عند الله تعالى، فإن الله ينصر دينه من ناحية لا ينتظر نصر أحد، وإن الله تعالى من الناحية الأخرى ينصر من ينصره: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فماذا فعل المؤمنون غير التكاسل والتواني والتفريط والتسويف، وغدا سأفعل، وغدا إن شاء الله سأبدأ، وغدا سأبدأ، وغدا، ومن رمضان ها قد أتى رمضان، وإن شاء الله يكون أولى وأحسن مما مضى من الأيام، ولا زلنا وما زلنا في هذه الأمور من أمور الابتعاد وإضعاف القلب وطول الأمل الذي كان السبب في إفساد كل أعمال المؤمنين من أعمال الخير والإيمان والطاعة. من الذي صار مهموما بدينه الذي تخلت منه، الذي لم يستقم عليه يوما أو يومين أو ثلاثة؟ من الذي استقام أسبوعا وحتى أتت عليه جمعة قياما وصياما وذكرا وقرآنا وعملا، وبرك له في وقته وجهده دليل أن الله تعالى قد أحبه واصطفاه؟ من الذي استقام أسبوعا وحتى أتى الأسبوع التالي؟ من الذي استقام على ذكره وترك رحلته وكان في كل يوم يسير مرحلة إلى الله تبارك وتعالى يتقدم بها إليه ويرتفع بها له عمل صالح إلى الله جل وعلا؟ وهذا العمل الصالح يبارك الله تعالى فيه خطوه ويبارك فيه سعيه ويكون سبب ترقيه عند الله تعالى، إن مشى إليه شبرا مشى إليه زراعا، وإن مشى إليه زراعا مشى له باعا. ومع ذلك المصيبة نعود إليها وهي عدم الإحساس بذلك كله. لو أن هذه القلوب تحس بذلك تتغير الحال، تتغير الحال إلى الأحزان وإلى البكاء وإلى دعاء الله تعالى والتضرع إليه أن يغير تلك الأحوال وأن يعين المرأة على أن يقويه، أن يقوي المرأة وأن يعينه وأن يأخذ بيده إلى طاعة الله تعالى وإلى رحمته. وإن ذلك كله قد رأيته سبب لك محف البركة في الوقت، فتأتي لتقول لا أجد وقتا لأفعل ذلك ولا لأقوم به، إن أعمال القلب لا تحتاج إلى الوقت، إن أعمال القلب من المحبة والإنابة والتوكل والرضا واليقين والأنس بالله تعالى والشوق إليه لا تحتاج إلى الوقت. فالقلب العميق بهذه المقامات والأحوال لله تعالى لا يحتاج إلى وقت لكي يكون راضيا عن ربه، لكي يكون متوكلا عليه مستيقنا فيه، لكي يكون منيبا إليه ملتمسا به مشتاقا له، لكي يكون دائما الذكر له محبا له، يعرف ربه ويقبل عليه ويتعلق به ويوحده. إن اختل ذلك في قلبه اختل كل شيء. وهذا مختل في قلوب المؤمنين في عامة أوقاتهم، لا يتردد ذلك على المرء في أن يقوله، لأن ذلك مختل في قلوبهم. لو كانت هذه القلوب على هذا الحال من التوحيد والمعرفة والمحبة والإنابة والخوف والخشية والرجاء، وأخذ المرء نفسه ليحزن على أنه لم يصل إلى تلك المعاني أو لم يصل إلى شيء منها، وتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يرزقه إياها، وبكى لله تعالى أن لا يصل إلى ذلك، وأخذ يجتهد ويبذل وقتا وجهدا ويصل ليله ونهاره ليفتح الله تبارك وتعالى عليه بشيء من ذلك، فإن الله تعالى أكرم من أن يبذل له المرء شيئا ولا يعوضه خيرا منه، أن يبذل له ولا يعوضه خيرا منه، بل يعوضه أحسن منه ويعوضه أفضل منه وأعلى منه بكرمه وجوده ومنه. ولكن المشكلة كذلك تكمن في أنهم يؤثرون الحياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير من أخرى. وإيثار الدنيا بعد أن يسمع الموعظة لا تجده يؤثر الموعظة ويؤثر ما عند الله، ويبدأ من فوره ليصحح ذلك وليستعين بالله تعالى على أن يفعل ذلك، بل ما أن يسمع الموعظة إلا وقد سمعها بقلب ميت أو بقلب ضعيف أو بقلب لا تأثر بالموعظة، ثم يخرج ليثير عليها الدنيا وليثير عليها الغفلة وليرجع مرة أخرى إلى لهوه وأكله وشربه. لو رجع حزينا باكئا على ما هو فيه لتغير حاله. لو رجع حزينا باكئا ونظر الله تبارك وتعالى إليه فوجده حزينا على أنه قد فاته ذلك من ربه سبحانه وتعالى وفاته حظه من الله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى يعطيه هذا الحظ موفورا كاملا. ولكن رأيته قد خرج من الخطبة إلى شارعه وأكله وشربه مرة أخرى، لم يخرج متأسفا حزينا على فوت الآخرة كما يخرج متأسفا حزينا على فوت الدنيا، بل يخرج إلى الدنيا يؤثرها على ما سمع من أمور الآخرة، بل ليس من أمور الآخرة فقط بل من أمور محبة الرب الزائدة والإقبال عليه والثقة فيما عنده واليقين في الله تعالى، في التعلق بالله تعالى، في الشوق إلى الله جل وعلا في هذه الدرجات التي لا تساوي الدنيا وما فيها. لا، الدنيا وما فيها لا تساوي ركعتين، ليست هذه الدرجات العالية لا تساوي ركعتين مما تحقرون من أعمالكم بالله تعالى. هذه الأحوال إذا لم يبقى المرء فيها اليوم، وقال له الشيطان غدا ستبدأ وعندما يأتي رمضان ستبدأ، وها إن شاء الله رمضان قد جاء وستعود مفاد بإذن الله تعالى، ثم يضحك عليه الشيطان مرة أخرى كما ضحك عليه في السنين الماضية، فإنه قد أتاه فعلا في السنين الماضية وقال له ستعود في رمضان وستبدأ من أول يوم في رمضان، وإن شاء الله سيكون رمضان أخيرا وأفضل مما كان. حتى إذا دخل على هذه الحالة السيئة خرج من نفس الحالة السيئة، لأنه لا يظن بالشيطان أنه سيأتيك في رمضان ويقول لك ها نعم أنت رجل طيب قد سمعت كلامي فاذهب إلى عبادة الله، إننا نحبك أن تعبد الله يا المسكين الغافل الجاهل. لا، وإنما كما أوقعك فيما كنت فيه سيوقعك فيما أشد، لأنك قد وجدك عبدا من عبيده سهلا تسمع كلامه وتطيع كلامه، كلما أرشدك إلى شيء من خير الدنيا والآخرة أخذت به وتركت كلام النبي وهديه صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زالت المشكلة الأخيرة، وهي أنه يسمع الموعظة لا يحزن على ما فاته، بل يخرج مرة أخرى إلى الدنيا لا يقول لنفسه لا هذا المرة لن أخرج من المسجد، لن أتحرك عن باب الله تعالى حتى أرى لنفسي حلا مع الله جل وعلا، حتى أفيق لما كان وما يكون مما نحن مقدمون عليه من أمور الآخرة وأهوالها. لا، وإنما يقول وعندي ميعاد وسوف أتغدى عند فلان وفلان قد عزمني على كذا، وإن شاء الله الجمعة القادمة سوف أفرغ نفسي لذلك، وكأنه يضمن عمره للجمعة القادمة، وكأن أكله عند فلان وأن ميعاده مع فلان وأن كذا الذي سيذهب إليه وأن مصلحته الفلانية وأن فعله الفلاني، كل ذلك مقدم عنده على الله تعالى وعلى محبته وعلى ليس يقول على الله تعالى محبته، على حزنه الذي ينبغي أن يكون فيه، وكأنه لم يتأثر لحزن، وما زالت الدنيا هي الطاغية، وما زالت أفعاله وأقواله وتصرفاته فيها هي المقدمة على ما هو فيه. هو لم يحزن لشيء حتى عندما أحس بالحزن في سماعي هذه الموعظة وإلى درجته المتدنية التي أخذها عند الله تبارك وتعالى. إذا به يقول لا، لابد أن أسارع وأن أقف وأن أتبين أين أنا من السير إلى الآخرة. يوشك قطار الآخرة أن يقف وينزل كل أحد في محطته ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. ما الذي فعل؟ لا يقول ذلك، وإنما يقول معلش غدا أصل ورايا مشوار، أصل اتفاق، أصل ميعاد، أصل ولية مستنياني مش عارف فين، أصل كذا أصل كذا. كلام خارج من إيسار الدنيا على الآخرة. ما الذي سيحدث لك إن تركت موعدا مع البشر الزائر ورأيت أحوالك ونظرت فيها وحاولت أن تحزن على ما أنت فيه شيئا ما ليتغير حالك وحال الأمة التي أصيبت بنا جميعا؟ ما الذي سيحدث لك عندما تؤخر ميعادا فأخذته أو مشوارا ستذهب إليه أو شيئا؟ قل ما شئت، ما الذي سيحدث؟ انظر نفسك قد دخلت الرعايه المركزه اليوم، من الذي سيسالك عن المواعيد ويسالك عن الاكل والشغل والمال والسفر وما حدث وما يحدث؟ من الذي سيسالك؟ لا يمكن لاحد، كلهم سيدعون لك بالشفاء وانت امرض شيء اليوم، قلبك امرض قلب سامع متكلم، ولا يهمك ان تكون هكذا في الاخره اما الدنيا فإنك لا تحزن عليها وتسارع فيها وتتعارك عليها وتتخاصم لها، وكذلك لنفسك وهواك وشيطانك كل ذلك تخاصم عنه وتعارك عنه، وكل ذلك أنت تتشاجر له، حتى لو كان بينك وبين أخيك مظلمة تقول لا لن أسامحها ولن ولن. لا تسامح نفسك الظالمة الأفاكة التي قد أودت بك إلى هذه الحالة التي أنت فيه، وأنت لا تشعر بموت قلبك، وأنت لا تحس بفقدك المحبة لله تعالى والإقبال عليه، بل أنت لا تحس بفقدك مشاهدة أعمال الآخرة وأهوالها التي لو اطلع المرء على شيء منها لشاب، كما قال واتقوا يوم تقول يوما تشيب فيه البلدان القول الذي يقولون الآية الموردة فيه. فهذه المشكلة الأخيرة التي أشرنا إليها، وهي مشكلة ماذا تقديم الدنيا هو الأهم، وإيثار الدنيا وأعمال الدنيا هو المقدم في قلب المرء، وشهواته هي المقدمة ونزواته هي المقدمة، وما اتفق مع البشر عليه يقدم على ما ينبغي أن يكون بينه وبين الله تبارك وتعالى. من الذي سينفعك إذا دخلت قبرك اليوم؟ ومن الذي سيدفع عنك؟ ومن الذي سيجيب عن سؤالك وحين تقول يا ليت يا ليت يا ليت ما كان، يا ليت الذي جرى ما جرى، وليتني فعلت، وليتني قدمت، وليتني تركت، وليتني وليتني. وكل ذلك قد فتح الله تعالى لك بابه ليكون سببا في أن تستدرك الذي فات، وليكون سببا كذلك في أن تعاهد الله تعالى على أن تسير إليه السير الذي يبيض وجهك لو تبيض وجوه وتسود وجوه. هل خرج المؤمنون إذا من هذه البلادة وعدم الإحساس بالخطر الداهم في آخرتهم، وعدم الإحساس بالخطر الداهم في دنياهم التي هم فيها؟ هل فكروا في ملاقاة الله تعالى وسؤاله إياهم؟ هل فكروا أن هذه الأيام يمكن أن تكون آخر أيامهم في الدنيا، وأنه على هذا الحال الذي هم فيه سينتقلون إلى الله؟ وهي هي الموعظة تقال ثم ننصرف. والمؤمنون اليوم مطالبون لصلاح أنفسهم، لمصلحتهم هم ليس لمصلحة أحد، أن يفكروا فيما هو فيه لأنهم قدموا كل شيء في أعمالهم وأقوالهم وقلوبهم إلا أعمال الآخرة وهم يرضي الله. وإن تعارض شيء مع الله تعالى قدموا ذلك الشيء. إن تعارض أن يقرأ القرآن مع شيء ترك قراءة القرآن، إن تعارض القيام نام، إن تعارض الصيام ترك الصيام، إن تعارض الزكاة في المسجد ترك المسجد وخرج، وهكذا في كل أعماله وأحواله. لا تغرب حازما مع نفسه، محاسبا لها، مدققا لها في الصغير والكبير، يعلم أنه مؤاخذ على ذلك كله في الأولى والآخرة، أن الله تبارك وتعالى سيحاسبه على ما قدمه وأخر، وأن كل شيء عنده مستور كما ذكر الله تبارك وتعالى، وكل صغير وكبير مستطر، كله مستور عند الله جل وعلا. يقول لقد فعلت كذا وكذا 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 وفعلت كذا وكذا وكذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه شعبان كان يصوم شعبان إلى يوم أو يومين. وسأله أسامة في ذلك رضي الله عنه، قال ذلك شهر يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هو الحديث الذي يتكرر معنا في كل عام، ولم ننتهي بمعانيه التي نريد كل عام شيئا منها. وهذا العام نريد فيه بعض المعاني، لذلك الحال المشرف من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الأول فيه ذلك شهر بين رجب ورمضان يقول عنه الناس، وهي الحالة التي نحن فيها، أنه عندما يأتي رمضان أقول الناس ها قد رمضان قد اقترب، وإن شاء الله نعود في رمضان، فيقولون عن شعبان. وكذلك في نفس الوقت يقول سيأتي رمضان لا تخففوا من شعبان استعدادا لرمضان. والعكس حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان يقول سنعود في رمضان لأن رمضان أن يأتي على المرء، هذا في علم الله تعالى ولعله لا يأتي، هذه الأولى. والثانية لعل رمضان يأتي وأنت على هذا الحال السيء الذي أنت فيه فلا يفتح لك. الله تعالى يقول قد فتحنا لك رمضانات كثيرة وأهملتها وأعرضت عنها ولم تبالي بها ولم تقدر قيمة الرحمة والمغفرة التي فتحنا لك وقيمة العتق من النار، وهذه الأيام من أيام البركة لم تقدر ذلك، وفتحناه لك مرة ومرة ومرة وسنين طويلة، يوشك أن يعرض الله تعالى عنك كما أعرضت عنه، ويوشك أن يغلق بابه في وجهك كما أغلقته. فباب الله تعالى مفتوح لا يغلق إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة، وإنما الذي يغلقه هم هؤلاء المكلفون الأخيار، هم الذين يغلقون الباب في وجوه أنفسهم عندما يعرضون عن ربهم ويفرون من ربهم، لا يفرون إلى ربهم، يفرون من ربهم مستسقلين لعبادته ومستسقلين لطاعته ومستسقلين للإقبال عليه والتعلق به. تراه بعد أن يفتح لهم ويفتح لهم ويفتح لهم وهم ما زالوا معرضين وما زالوا مبتعدين، يقول لهم لا تأتوا، انتهى، يغلق في وجوههم، اذهبوا إلى الدنيا حتى تعطيكم ما تريدون، اذهبوا إلى الدنيا لتنفعكم، اذهبوا إلى أموالكم حتى تأخذوها معكم في قبوركم، اذهبوا إلى أولادكم ليدفعوا عنكم العذاب يوم القيامة، اذهبوا إلى أي أحد، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. لذلك يجب أن يأتي رمضان على هذا الحال ويخرج منه على نفس الحال الذي مضى فيه. لذلك النبي لم يكن كذلك يقول سنعوض في رمضان، لا، من الذي أدراك؟ أنت مطالب بما أنت مطالب به اليوم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الله به خيرا استعمله، قال وما استعمل وما استعمله، قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أترك العمل الصالح حتى يأتي رمضان فتقبض في شعبان ولم تعمل صالحا ولم تدرك رمضان، فما الذي فعلت أيها المسكين الظالم لنفسه؟ لذلك كان هذا الأمر الأول. والأمر الثاني منه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن على حال المؤمنين اليوم أن يغفل حال غفلتهم، لا، وإنما حال الغفل هذا من أسوأ الأحوال التي بها يتنزل غضب الرب ويتنزل البلاء. عندما يغفل الناس عن ربهم كيف ينقذهم ربهم؟ كيف يردهم إليه؟ ينقذهم ويردهم إليه بنزول البلاء على رؤوسهم. بأحد الردود التي يردهم إلى الله كان ينزل البلاء فيهيقوا: يا رب يا رب يا رب ارفع، يا رب يا رب آخر مرة. ولذلك كانت أيام الغفل على هذا الحال هي أيام نزول البلاء. من الذي يدفع هذا البلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أبدا حال الغفلة إلا متيقظا حذرا متعددا قائما صائما، لا يفطر عن الله تعالى. إذا نزل البلاء وجد عبدا مصليا قائما قانتا لله يرفع البلاء. إذا نزل البلاء وجد الناس يصلون ويركعون ويسجدون ويصومون ويقرؤون ويذكرون الله تعالى، ووجدهم على التعاون والتآلف والمحبة، وجدهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مهتمين بالدعوة إلى الله تعالى، بادلين أنفسهم وأموالهم لله، يوشك أن يرتفع البلاء. أما إذا وجدهم غافلين فدل ذلك على أنهم يستحقون ما يرفع عنهم الغفلة وينقذهم ويفزعهم ويجعلهم يعودون إلى ربهم فيأخذون شيئا من البلاء، يخفون به إلى الله تعالى ويعودون به إلى طريقه. أو يتمادون في الغي والظلم والبعد والغفلة فيزداد البلاء إلى أن يأخذهم على أسوأ حال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان يصوم صلى الله عليه وسلم شعبان، شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، والأمر الثاني ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. وهذا أمر مهم نشير إلى بقيته أو نفسر تلك المعاني مرة أخرى لعل فيها ما يرفع أشواق المؤمنين أو ما يعود بهم إلى أحزانهم وأشجانهم لينظروا في تلك الأحوال التي لا ترضي الله تعالى والتي كانت سبب البلاء النازل في الدنيا، وينتظر منها البلاء في الآخرة إلا رحمة الله تعالى أن تدركهم. ومن ثم فإذا لم يشعروا بمسؤولياتهم اليوم فإن لله وإنا إليه راجعون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، وفساد أعمالنا، وفساد أقوالنا، وفساد جوارحنا، وكل ذلك منا، يا أرحم الراحمين، ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغفر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا تصلح ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين واخذل الكفر الكافرين. اللهم سدد شملهم وخلف جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلم واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنا اليك وإنا من المسلمين.